الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا في اختبار، لكن ممكن نعطي ربع ساعة بس نكمل مسألة خيار الشرط، ولا ما عندك استعداد؟ احنا أخذنا الخيار، خيار المجلس لقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وبينا كيف يكون الخيار، وأن ابن عمر كان إذا أراد أن يبرم العقد والبيع يمشي يفارق مجلس العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وقلنا هنا خيار آخر هو خيار الشرط، وخيار الشرط هو أن يشترط الخيار. بعضهم جعله من عندنا في الشفعية، جعله 3 أيام، بعضهم جعله إلى شهر كالمالكية، وبعضهم جعله مفتوحا كالحنابلة، وهذا الأصح والأسد. الخيار الثالث هو خيار العيب، أن يجد عيبا فحق له أنه إذا أثبت أن العيب أنه اشتراها بهذا العيب أن يرد السلعة بالعيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل الذي كان يغبا في البيع كان يقول: قل لا 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 خلاف لا خلاف لا خلاف. فرع: لو باع شخص عينا وشرط البراءة من العيوب، يعني هو يبيع يقول له: أنا لا أتحمل أي عيب من العيوب، ففي خلاف. نعم، في خلاف. الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان إن لم يعلم به البائع دون غيره، لأن ابن عمر باع غلاما ب800 وباعه بالبراءة. يبقى الصحيح أنه يبرأ من كل عيب باطن في الحيوان، يعني يقول: أنا أبرأ، لكن إذا كان في عيب ظاهر فلا، إن كان في عيب ظاهر لا، لابد أن يظهره له. فالعيب الباطن هو لم يطلع عليه، فلذلك إذا باع البراءة له ذلك. لم يعلم به البائع دون غيره، لأن ابن عمر باع غلاما ب800 وباعه بالبراءة، فقال المشتري لابن عمر: بالعبد دائم لم تسمه لي. فاختصم إلى عثمان، فقاد عثمان على ابن عمر أنه يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، أو داء يعلمه، هو البراءة هنا الباطنية التي لا يعلم العبد. فأبى عبد الله أن يحلف تعظيما للقسم يعني، وارتجع العبد فباعه ب1500. فارتجع عبد الله بن عمر على أساس أن في عيب، وهو يعني باعه على البراءة، أو شوفه الآن قال ألا تعلمه، ولكنه لم يقسم. فدل قضاء عثمان أنه يبرأ من عيب الحيوان الذي لم يعلم به. والفرق بين الحيوان وغيره ما قاله الشافعي أن الحيوان يأكل في حالتي الصحة والسقم، وتتبدل أحواله سريعا، فقل أن ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، فيحتاج البائع إلى هذا الشرط ليثق باللزوم العقد، يعني يقول: أي بائع أنا لا أعلمه لا أتحمله، فيبيع له على البراءة. والفرق بين العيب المعلوم وغيره أن كتمان المعلوم تلبيس وغش، فلا يبرأ، لأنه لو فيه عيب باع السيارة له وكتم هذا العيب يكون غشه وغره. نعم، وقد قال السلام: ليس منا من غشنا فليس منا. والحق أنه حديث جرير بن عبد الله البجلي حديث عظيم جدا، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم. قال: والنصح لكل مسلم، يعني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أنصح لكل مسلم والنصح لكل مسلم. فالذي يبيع ويعلم العيب ولا يذكره لم ينصح. وقلنا بأنه جرير اشترى فرسا عرض عليه ب400 درهم ب800 درهم، وهذا تعجب منه جدا البائع، لكنه لا عجب، لأنه ينفذ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والنصح لكل مسلم. والفرق بين الظاهر والباطن أن الظاهر يسهل الاطلاع عليه، لكن الباطن لا. وأنا في غير فأعطيناه حكم المعلوم، لما الظاهر يسهل الاطلاع عليه فإذا هو معلوم فلا بد أن يبينه، وإن كان قد يخفى على المنظور فأرجع الأمر إلى أن لا يبرأ عن غير الباطن في الحيوان، ولا عن غيره من غير الحيوان مطلقا، أنه ما يصح أن يقول له: أبيعك هذا العقار على أو الثياب على البراءة، لأنه لابد أن يعلم ما فيها من عيب، فإذا واجب عليه أن يبين العيب. فرع: لو شرط، طبعا هذه مسألة ممكن نضرب عليها أمثلة إن أردتم، لو هي ليست ظاهرة ممكن نضرب لكم أمثلة على ذلك. رجل اشترى سيارة والسيارة علم بها عيب أنها تأكل بنزينا شديدا، هذا عيب من العيوب التي لابد أن تظهر، لأن الرجل ممكن يشتري سيارة ب50,000 لكنها تكلفه في الشهر آلاف مؤلفة البنزين، وممكن يشتريها بمئة ألف حتى لا تكلفه في البنزين بشيء. وهذه معروفة في مسائل الفرق بين السيارات الألمانية والسيارات اللي هي في جنوب شرق آسيا اللي هي في اليابان وطبعا الصين، يعني الصين دعك مسائل الصين الآن اليابانية والكورية، فهذه البنزين فيها لا تأكل بنزينها كثيرة لا تأكله، مع أن هي أيضا يهتمون بالرفاهية. اليابان بالذات كالليكزوس وغيرها لها 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 لا يهتمون بها، لكن هي تأخذ ما تأخذ بنزين مثل ما تأخذ الألماني كالمرسيدس وأيضا البي ام الأشد الإنجليزي بيأكل بنزين حقا يلتهم بنزين، وأيضا الأمريكي شيفروليت الأمريكي بيأكل بنزين كثير جدا. فهنا دي عيوب، هذه تعتبر عيوب لابد أن تقال في هذا الباب. فإن كانت السيارة يعني حدث في الموتور شيء وأنه يأكل بنزين لابد أن يقول، فإن لم يقل يكون قد غش المشتري، أو أنه يعلم بأن فيها عيب معين يتجدد، يعني هو صلح العيب صلحه لكن يعلم أنه يتجدد، كانقطاع سير معين بينقطع، شيء معين في الطائر يعلمه فبيتجدد، هو يجدد نعم وأيضا تراه يعني قد أجاد تصليحه، مع ذلك أنه يعلم أنه يتجدد فلا بد أن يخبر عنه. عندما يبيع السيارة يقول له هناك عيب السير بينقطع بعد كل مدة 15 يوم استعمال بينقطع السير ليعلم، إن لم يقل يكون قد باعه بإيش باعه على الغش في هذا الباب، غرر به أو غشه. كمثلا أيضا إذا باع له شقة، وشقة هذه آخر دور كما يقولون آخر دور والمكان مكان شتاء شديد، المكان الشتاء شديد دوت هذا يؤثر جدا. آخر دور لابد له من أعمال معينة خاصة به كتستيك والبلاستيك أو شيء من ذلك من أجل الحماية من المطر الذي ينزل عليه، فإن لم يقل له ذلك ولم يبين له ذلك أيضا يكون قد غشه، أو باع له شقة وهو يعلم أن الشارع أو الجار من أسوأ الناس، لابد أن يقول له ذلك لأن هذا عيب، بل هذا من أعظم عيوب الشقق التي تباع، فلابد أن يبينه. إذن من لم يبين للمشتري أن يرجع عليه بالسلعة لأن هذا غش، ومن غشها فليس منه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث المصرات قال من اشترى مصرات وبيجمع أخلافها هكذا حتى يحسب أنها ذات لبن، فهنا يجمع أخلافها حتى إذا حسب أنها ذات لبن فيشتريها من أجل ذلك، فبقيت معه ثلاثة أيام يعلم أنها ليست كذلك فعليه أن يردها. فرع وشرط رد المبيع بالعيب القديم أن يتمكن المشتري من الرد، يعني مع ذلك أنه يكون له ساعة يعلم أنه يرد، فإن سكت ولم يرد علمنا أنه راضي بالسلعة فلا، لأن الرد عندنا على الفور، الرد عندنا على الفور، مع أنه يتلكأ ولا يردها يبقى مع ذلك أنه راضي بما فيها من العيب. أما إذا لم يتمكن من أن تلف المبيع أو مات الدابة أو عاتق العبد ووقف المكان ثم علم بعيب فلا رد، يبقى إذا لو مات الآن السلعة باعها وبعيب وعرف العيب لزيد فباعها، فهو ماذا يفعل الآن؟ هو كان له أن يرد السلعة بالعيب الذي هو فيه، فلما لم يتمكن يرجع على البائع بأرش العيب، المعنى أنها من غير العيب بمئة ألف وبالعيب بثمانين، يبقى عليها ناخذ كم النسبة هذه 2% في هذه النسبة بين المئة والثمانين، إن قلنا 20 يبقى يأخذ 20. إذن هذا الأرش أرش العيب هو جزء من ثمن المبيع نسبته إليه نسبة ما نقص العيب من القيمة عند السلامة، يبقى النقص لو 2% 4% 10% من النقص هذا يأخذ منه، فمثال قيمته 100 بالعيب و90 مع العيب نعم، فالأرش 10 الثمن ولو كان 80 فالأرش 5 الثمن على النسبة في هذا الباب. وعلى هذا لو زال ملك المشتري عن المبيع ببيع فلا رد له في الحال ولا أرش له على الأصح إذا باع، لأنه لم يأس المشتري من الرد لأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده بخلاف الموت والوقف وكذلك استيلاد الجارية لأنه تعذر الرد فأرجع عليه. هو يقول هنا أول شيء النسبة لابد أن تعلمها في هذا الباب، لو قيمة 100 بلا عيب و90 مع العيب يبقى الأرش كم 10، يبقى هنا 1 على 10 يبقى اسمه عشر الثمن، لو كانت 80 في القرش خمس الثمن. لكن لو زال الملك المشتري على البيع ببيع يعني باعه فلا رد له في الحال ولا قرش على الأصح، لأنه لم ييأس المشتري من الرد، أنه يأخذ المبيع فيبطله ويرد، ولأنه ربما يعود إليه ويتمكن من رده بخلاف الموت والوقف وكذا استلاد الجارية، لأنه تعذر الرد فيرجع بأرشها. كلما كانت الفرصة للرد موجودة كلما قلنا لا أرش لك تأخذه. أما إذا كانت كان الرد مغلقا ما يستطيع، يبقى إذن لا شيء عليه. رحمة الله عليهم وأسأل الله يسكنهم في سيح الجنات وأن يجعلهم في جنات النار في مقعد صدق عند ملك مقتدر. وأما الواجب في الذمة ببيع أو سلم فلا يشترط الفور، لأن رد ما في الذمة لا يقتضي رفع العقد بخلاف المبيع المعين. نعم، لأن ما في الذمم لا الرد فيه لا يكون على مثل ما يكون عينا بيده. ثم حيث كان الرد له الرد واعتبرنا الفور فليبادر بالرد على العادة. الأصل فيه الفور. يقول على العادة، يعني رجل مثلا كان يأكل مع أهله، لا نقول له اترك الطعام واذهب فرد، أو كان يبيع ويشتري فنقول له اقطع الصفقة ورد، أو يقول له شيئا آخر عليكم السلام وبركاته، أو يكون الرجل منشغلا بشيء من تمريض أمه أو الانشغال بمسكن أبيه، فيعني هنا انشغل عادة فلا نقول له أنه تأخر في الرد فقد سقط عليك الرد، لا. ولذلك قال ليبادر بالرد على العادة، فلو علم العيب وهو يصلي أو يأكل فله التأخير حتى يفرغ، لأنه لا يعد مقصرا. وكذا لو كان يقضي حياته، وكذا لو كان في الحمام أو كان ليلا، فحين يصبح العدم التقصير في ذلك باعتبار العادة، ولا يكلف العدو يعني يسرع والركض ولا الركض كركض الفرس ونحو ذلك. ثم كان بقى حاضرا رده عليه، فلو رفع الأمر إلى الحاكم فهو أكد، فلو رد وكيله كفى، وكذا الرد على الوكيل. وإن كان البائع غائبا رفع الأمر إلى الحاكم، ولا يؤخر لقدومه ولا المسافرة إليه، والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ إن أمكانه حتى ينهيه إلى البائع أو الحاكم. عامة إذا كان العيب يشهد على العيب، وأيضا إن رفع الأمر إلى الحاكم فالحاكم القاضي والذي يأتي به، فيقول له الآن العيب هنا الرد بالعيب ويلزمه بذلك، هذا أصح وأسد. إن لم يفعل وعنده وكيل أعطاه السيارة، قال له ارجع للوكالة وقل لها هذا العيب موجود وتثبت العيب، ثم تأتينا تقول له الرد بالعيب. وكما قلنا إن كان مشغول عادة فالشغل عادة ليس بتقصير حتى نقول أنه راضي بالعيب، يصلي يأكل يشرب حتى لو كان مع أهله في خلوة أو كان رجلا يصلح بين متخاصمين، فلا نقول له أنه تقاعس عن الرد فيلزمه أبدا، فهو له أن يرد أو يرد بنفسه بذاته أو يرد بوكيله. وعلم أنه اشترط ترك استعمال المبيع، يعني طالما علم العيب لا يستعمله، لو استعمله لأن الاستعمال رضا. يعني رجل وجد القلم فيه سن فيه معوج، فإذا كتب يكتب حرفا والحرف الآخر لا يكتبه، فلا يستعمله يقول سأرده بالعيب، لا يجوز له. إذا علم العيب يغلق القلم ولا يستعمله في الأحوال. السيارة وجد فيها عيبا يوقفها في مكانها ولا يستعملها، استعماله لها يجعلنا نقول له لا رد، لأن الاستعمال يعني معناه الاستعمال معناه الرضا. فلو استخدم العبد أو ترك على الدابة سرجها وردعتها بطل حقه من الرد لما يشعر بالرضا. قلت في هذا نظر لا يخفى، لأن مثل هذا لا يعرفه إلا الخواص من الفقهاء فضلا عن أجلاف القرى، لا سيما إذا كان رحل الدابة مبيعا معه. هو استعمالها هو الذي يرد على الرضا، استعمالها يدل على الرضا، لكن ترك الأشياء عليها لا تدل على الرضا ولا على الإنكار، لكن استعمالها يدل على الرضا. فينبغي مثل ذلك أنه لا يبطل به الرد، ولعل ذلك أنه لو أخر الرد مع العلم بالعيب ثم قال أخرته لأني لم أعلم أن لي الرد، فإن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ في برية لا يعرفون الأحكام فإنه يقبل قوله وله الرد، وإلا فلا. بل لو قال لم أعلم أنه يبطل بالتأخير قبل قوله وعلله الرفع ونوي بأنه يخفى على العوام. عامة القول قوله في ذلك، ولو قال أردت الرد وما استطعت أن أذهب أو آتي فالقول قوله أيضا في هذا الباب. ثم حيث بطل الرد بالتقصير بطل الأرش أيضا، يعني لو قلنا أنه يستطيع أن يرد فتقاعس ولم يذهب هذا معنى الرضا فلا رد، فإن قلنا لا رد أيضا لا أرش، لأنه معنى ذلك أنه راضي بالعيب، راضي بالسلعة بالعيب. ولو تراضي على ترك الرد بجزء من الثمن أو مال آخر فالصحيح أن هذه المصالحة لا تصح، ويجب على المشتري رد ما أخذ ولا يبطل حقه من الرد على الصحيح، وهذا إذا ظن صحة المصالحة، فإن علم بطلانها بطل حقه من الرد بلا خلاف. وهذا الكلام فيه نظر، لأنه الحق أن القاعدة العامة أن كل صاحب حق له أن يسقط حقه، لكن هنا لو تراضي على ترك الرد بجزء من الثمن، يعني هنا قد يكون المعاملة فيها ما فيها من التحايل، لذلك أبطلها. لكن الصحيح الراجح أنه لو تراضي غض الطرف عن كلية العيب له أن يقبل السلعة بالعيب ولا شيء في ذلك. قال أرد جزءا منه له ذلك، لأن كل صاحب حق له أن يسقط حقه ويتمسك به. ولو اشترى بعيرا أو عبدا فضاع البعير أو أبقى العبد قبل القبض فأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد البعير أو العبد. لما؟ لأن في تغيير به، عدم القدرة على التسليم. قال ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد البدو، هذه مسألة أخرى فإن شاء الله تكون بعد الاختبار. أنا أترككم الآن أصحاب الزوم، سأخرج من عندكم وأترككم الآن للاختبار. وفق الله جميعا لكل خير وبر، وأسأل الله لكل من ساهم وساعد على نشر هذا الباب وقد أحسن إلى الآخرين بخط القلم أو بالتفريغ أو برفع المحاضرات، أن يجعل ذلك كله في ميزان حسناته، وأن أشكر لنا ولكم. اللهم أمين رب العالمين. الآن لو عندكم سؤال سريعا تفضلوا، وإلا فسأغلق الزوم الآن بعد إذنكم حتى أنتبه وأكون مع المكسرر والفيس. في الفيس أنا أستأذن، الوقت آزف بالنسبة لي، سأخرج من الصفحة هنا إلى الصفحة التي تخصنا، لأنه الوقت هنا آزف في هذه الصفحة. ولو كان عندكم أسئلة في المهدم تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
كان في بس أخت تسأل عن معنى كلمة الأرش.
الأرش اللي هو التعويض. التعويض. الأرش هو التعويض. تعويض عن النقص في السلعة. التعويض على النقص في السلعة. يعني السلعة مثلا بما فيها عيب جعلها ب70، فاهم حضرتك؟ أو جعلها ب90. الأرش ده اللي هو الفرق، إن هو من 90% فرق كام؟ 10. كيفية حسابه إن أنا أقول 10 دي بالنسبة ل100 عشر، فأقول يبقى إذن الأرش عشر إيه؟ عشر الثمن، عشر المية، فهمتي حضرتك؟ طيب أنا أستأذنكم أترككم للاختبار بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.